الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا الدرس التاسع من شرح الدرر البهية في الفقه، وانتهينا في الدرس الماضي من كتاب الطهارة، ثم عقب المؤلف رحمه الله بكتاب الصلاة، فقدم الشرط الذي هو الطهارة على المشروط التي هي الصلاة. ولا شك أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، لا تسقط عن مسلم مكلف بوجه من الوجوه. والصلاة في اللغة هي الدعاء، كما قال تبارك وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم أي أدع لهم. وسميت الصلاة بذلك لاشتمالها على الدعاء. أما الصلاة في الشرع فهي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقد فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، حيث أسري به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء السابعة، ثم عرج به إلى مستوى رفيع حتى جاء سدرة المنتهى وسمع صريف الأقلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ففرضت الصلاة في هذا المكان الرفيع والمستوى الرفيع، وهذا يدلك على عظم قدر الصلاة، حيث أنها فرضت في السماوات العلى في أعلى مكان يصل إليه البشر. فرضها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة. وأيضا يدل على عظم رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أنه جعلها خمسا في العدد وأبقاها 50 في الميزان، فأنت تصلي 5 صلوات لكنها في الميزان 50 صلاة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، فكأنك أديت 50 صلاة بتأديتك 5 صلوات. وهذا من الله تبارك وتعالى بيان لعظم رحمته بهذه الأمة، أنها الصلاة 5 صلوات أداء لكنها في الميزان 50 صلاة أداء، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. وذلك حتى يبين الله تبارك وتعالى لهذه الأمة عظم رحمته بها وعظيم فضله وجزيل ثوابه عليها. والصلاة لا شك أنها واجبة بالنص والإجماع، بل هي من المعلوم من الدين بالضرورة. قال تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي مفروضا. والآيات في كتاب الله كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان، كما عند البخاري ومسلم. فإقام الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتان. والإجماع منعقد بين أهل الإسلام على فرضية الصلوات 5. قال ابن حزم رحمه الله: لا خلاف من أحد من الأمة أن الصلوات 5 فرض، وقال الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن الصلوات الخمس فرض عين، وأيضا الصلوات خمس بالنص والإجماع كما في حديث الإسراء. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: هي خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لدي، فهي في الميزان 50 أداء، لكن المسلم يؤديها 5 صلوات فقط، وهذا من عظم فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عندما بعث معاذا إلى اليمن، قال له: أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أيضا الإجماع منعقد على ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: والاختلاف في أن الصلوات 5، وقال: والاختلاف أن الظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3، والعشاء 4، والصبح 2 ركعات، هذا فرض المقيم، وأما المسافر ففرضه 2 ركعات إلا المغرب، فإن فرض المسافر فيه كفرض المقيم. فهذه أمور مجمع عليها بين أهل العلم، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر مواقيت الصلاة، بذكر مواقيت الصلاة. ومواقيت الصلاة جاء فيها عدة أحاديث، من الأحاديث التي جاءت في تبيين مواقيت الصلاة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس، زالت الشمس من وسط السماء كما سيأتي تفصيله الآن إن شاء الله، فقال: قم يا محمد فصلي الظهر حين مالت الشمس، أي زالت الشمس من وسط السماء. ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر، فقال: يا محمد قم فصلي العصر. ثم مكث حتى غابت الشمس جاءه فقال: قم فصلي المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء. ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق أي الأحمر جاءه فقال: قم فصلي العشاء، فقام فصلاها. ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال: قم يا محمد فصلي الصبح. ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال: يا محمد قم فصلي، فصلى الظهر. إذن في اليوم الأول أتاه وقت الظهر حين مالت الشمس، في اليوم الثاني أتاه صلى به الظهر حين كان فيء الرجل مثله، ففي اليوم الأول أول الوقت، وفي اليوم الثاني جاءه في آخر الوقت. ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه فقال: قم يا محمد فصلي، فصلى العصر. هذا آخر وقت العصر حين يكون فيء الرجل مثليه كما سيأتي التفصيل. ثم جاءه المغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال: قم فصلي، فصلى المغرب. أيضا جاءه وقت غياب الشمس وقتا واحدا. ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال: قم فصلي، فصلى العشاء. ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا قال: قم فصلي، فصلى الصبح. فقال: ما بين هذين وقت كله. إذن جبريل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول فصلى به 5 صلوات في أول الوقت، ثم أتاه في اليوم الثاني فصلى 5 صلوات في آخر الوقت، وقال: ما بين هذين وقت كله. فبين جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة بدايتها ونهايتها. وأيضا من الحديث في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طبعا الحديث الذي تقدم معنا حديث جابر رواه أحمد والترمذي والنسائي، ونقل الترمذي رحمه الله عن البخاري أنه قال حديث جابر أصح شيء في الباب. وأيضا من الحديث الثابتة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والحديث عند مسلم وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. هذا أول الوقت وآخر الوقت كما سيأتي. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. إذن ما لم تصفر الشمس هذا نهاية وقت العصر، ما دامت كما سيأتي في الرواية الأخرى ما دامت الشمس بيضاء نقية، طبعا ما لم تصفر. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، إذا غاب الشفق الأحمر ينتهي وقت صلاة المغرب ويكون بداية وقت صلاة العشاء. قال: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، يعني بداية وقت العشاء غياب الشفق إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، هذا وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الثاني كما سيأتي التفصيل، ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. أخرجه مسلم وغيره. وأخرج مسلم وغيره من حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال: اشهد معنا الصلاة. فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، هذا الوقت الأول أو بداية الوقت لصلاة الظهر، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة وفي رواية بيضاء نقية، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس. وجبت الشمس أي غابت واختفى كامل قرصها. ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق، ثم أمره الغداء فنور بالصبح، يعني عندما نور الصبح وأضاء. ثم أمره بالظهر فأبرد، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، يعني قبل ما يغيب الشفق الأحمر، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه. شك حرمي. فلما أصبح قال: أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت. إذن هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث بيّنت لنا مواقيت الصلاة، بيّنت لنا مواقيت الصلاة، وسنبينها الآن إن شاء الله من خلال كلام المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وأول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير الشيء مثله سوى فيء الزوال. هذا أول وقت الظهر هو الزوال، وآخره مصير الشيء مثله سوى فيء الزوال. حتى نفهم هذا الكلام يجب أن نبين علاقة موضع الشمس في السماء بطول الظل على سطح الأرض. لا شك أن هناك علاقة بين موقع الشمس في السماء وطول الظل على سطح الأرض، فبتغير موقع الشمس في السماء يتغير طول الظل على سطح الأرض. عندما تطلع الشمس من المشرق يكون ظل الأشياء كبيرا. انظر إلى الشمس عندما تشرق في بداية طلوعها يكون ظل الأشياء كبير، ثم ترتفع الشمس من المشرق باتجاه وسط السماء، فبارتفاع الشمس إلى وسط السماء، كلما ارتفعت الشمس إلى وسط السماء بارتفاعها يقصر الظل شيئا فشيئا، إذن كلما ارتفعت الشمس يقصر الظل شيئا فشيئا حتى يصل طول الظل إلى أقصر ما يمكن. أول ما تطلع الشمس يكون الظل طويل، بارتفاعها يقصر الظل شيئا فشيئا حتى إذا وصلت إلى وسط السماء يصل طول الظل إلى أقصر ما يمكن. يصل طول الظل إلى أقصر ما يمكن، وهذا يسمى بفيء الزوال. إذن فيء الزوال هو أقصر ظل للشيء، وذلك عندما تكون السماء، عندما تكون الشمس في وسط السماء. والشمس عندما تكون في وسط السماء لا تكون عمودية تماما 100%، لأنها لو كانت عمودية تماما 100% في كل الأماكن لاختفى الظل تماما، لكن الظل لا يختفي تماما لأن الشمس لا تكون عمودية تماما، لا تكون عمودية تماما إلا على خط الاستواء فقط. طبعا في يومين يسميان يومي الاعتدال الربيعي والخريفي. المهم أن الشمس لا تكون عبودية تماما 100% إلا على خط الاستواء في هذين اليومين، فيختفي الظل تماما. أما بقية الأماكن من الكرة الأرضية لا يختفي الظل تماما 100%، فتطلع الشمس من المشرق يكون الظل طويل، بارتفاعها يقصر الظل شيئا فشيئا، بارتفاعها يقصر الظل شيئا فشيئا حتى يصل إلى أقصر طول ممكن عندما تكون الشمس في وسط السماء. وهذا أقصر طول، الطول القصير هذا أقصر طول يصل إليه، هذا يسمى فيء الزوال. ثم تزول الشمس من وسط السماء، تزول الشمس من وسط السماء. أول ما تزول الشمس من وسط السماء يبدأ هذا طول الظل بالاستطالة. أول ما تزول الشمس من كبد السماء، قلنا هي في وسط السماء صح؟ عندما تكون في وسط السماء يكون أقصر ظل ممكن. أول ما تزول من كبد السماء باتجاه المغرب يبدأ طول الظل بالزيادة، هنا نقول زالت الشمس، وهنا يكون بداية وقت الظهر إجماعا. نعيد بشكل سريع، تطلع الشمس من المشرق يكون طول الظل كبير جدا، ثم ترتفع الشمس هكذا، بارتفاع الشمس يقصر الظل شيئا فشيئا، بارتفاع الشمس يقصر الظل شيئا فشيئا حتى يبقى يقصر حتى تصل إلى وسط السماء. عندما تصل إلى وسط السماء يصل الظل إلى أقصر طول ممكن ويتوقف. ثم تزول الشمس من وسط السماء باتجاه الغرب، يبدأ طول الظل بالزيادة، هنا نقول زالت الشمس، وعلامتها بداية زيادة الظل، فيكون هذا بداية وقت صلاة الظهر بالنص والإجماع. والله تعالى أعلم. بالنص كما تقدم من الحديث، والإجماع منعقد على ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: فأجمعت الأمة على أن وقت الظهر زوال الشمس. نقل الإجماع فيه خلائق. هذا أول وقت الظهر، وإن شاء الله أن يكون قد فهم. قال: وآخره مصير الشيء مثله سوى فيء الزوال. نذكر مثال، وبالمثال تتضح الأمور حتى تتبين هذه المسألة. مثال ذلك: نغرس في الأرض عصا طولها واحد متر، اغرس في الأرض عصا، هذه العصا طولها واحد متر. فعندما تطلع الشمس يكون طول ظل هذه العصا، يكون ظلها كبير، ثم ينقص هذا الظل شيئا فشيئا حتى يصل الظل إلى أقصر طول ممكن، وهذا عندما تكون الشمس في وسط السماء تماما. هذا أقصر طول ممكن يسمى فيء الزوال. وليكن في مثالنا هذا 10 سنتيمترات، إذن طول العصا متر، واحد متر، طلعت الشمس كان طول ظلها كبير، ارتفعت قصر طول الظل، أصبح يقصر شيئا فشيئا حتى وصل إلى أقصر طول ممكن، وهذا يسمى فيء الزوال، ويكون عندما تكون الشمس في وسط إيش؟ في وسط السماء. ولنعتبر هنا فيء الزوال في مثالنا هذا 10 سنتيمترات. فإذا زالت الشمس يبدأ الظل بالزيادة، فأول ما يبدأ الظل بالزيادة بعد أن وصل إلى أقصر طول ممكن، بعد أن بدأ الظل بالزيادة، هنا نقول زالت الشمس، زالت من وسط السماء باتجاه الغرب، فهذا يكون أول وقت الظهر. ثم يزداد الظل عندما تزول الشمس من وسط السماء باتجاه الغرب، يبدأ الظل بعد أن وصل إلى أقصر طول ممكن يبدأ بالزيادة، فيزداد الظل شيئا فشيئا حتى يصير طول ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، هنا ينتهي وقت الظهر. في مثالنا عندما يصير طول ظل العصا مثل طولها وهو واحد متر بالإضافة إلى فيء الزوال، فيء الزوال 10 سنتيمترات وطول العصا واحد متر، فعندما يصبح طول الظل متر وعشرة سنتيمترات في مثالنا، هنا ينتهي وقت الظهر، هنا ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر. إذن وآخره، يعني آخر وقت الظهر، مصير الشيء مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال. في مثالنا طول الشيء التي هي العصا واحد متر، فيصبح طول الظل واحد متر سوى فيء الزوال، يعني غير فيء الزوال، يعني واحد متر غير فيء الزوال، وهو فيء الزوال 10 سنتيمترات، فيصبح طول الظل متر بالإضافة إلى 10 سنتيمترات التي هي فيء الزوال. فإذا أصبح طول الظل متر وعشرة سنتيمترات في مثالنا، هنا يكون قد انتهى وقت الظهر، قال المؤلف رحمه الله، وهو أول وقت العصر، وهو أول وقت العصر. طبعا آخر وقت الظهر مصير الشيء مصير ظل شيء مثله سوى فيء الزوال، هذا أيضا قول عامة أهل العلم وجماهير أهل العلم، لم يخالف في ذلك إلا أبا حنيفة، وأتباع أبو حنيفة أيضا خالفوه واتبعوا كلام جماهير أهل العلم. فهذا آخر وقت الظهر بالنص وأيضا بقول جماهير أهل العلم، الله تعالى أعلم. قال وهو أول وقت العصر، إذا صار ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، هنا يكون أول وقت العصر. في مثالنا يبدأ وقت العصر عندما يصبح ظل العصا متر وعشرة سنتيمترات. قال وآخره، أي آخر وقت العصر، ما دامت الشمس بيضاء نقية. آخر وقت العصر كما قال المؤلف رحمه الله، ما دامت الشمس بيضاء نقية، كما ورد في حديث بريدة رضي الله عنه، وفي حديث عبد الله بن عمرو المتقدم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني نهاية وقت العصر هو ما دامت الشمس بيضاء نقية ما لم تصفر. إذا صفرت الشمس انتهى وقت العصر. إذا صفرت الشمس انتهى وقت العصر الذي هو وقت الاختيار. الذي هو وقت الاختيار. ورد في حديث جابر الذي تقدم معنا أن نهاية وقت العصر عندما يصير ظل الشيء مثليه، يعني في مثالنا يصبح طول ظل الشيء مثليه، يعني يصبح متران وعشرة سنتيمترات. يعني يبدأ وقت العصر عندما يكون ظل الشيء مثله سوى في الزوال، يعني متر وعشرة سنتيمترات في مثالنا، وينتهي عندما يصير ظل شيء مثليه سوى في الزوال، يعني مترين وعشرة سنتيمترات. ورد في حديث جابر هذا. والفرق بين بداية اصفرار الشمس ومصير ظل شيء مثليه فرق بسيط ليس بالكبير، لأن اصفرار الشمس يكون بعد ذلك بقليل. إذن ورد في حديث عبد الله بن عمرو وحديث بريدة زيادة في الوقت على مصير ظل الشيء مثليه، فنقول بهذه الزيادة وهذه الزيادة مقبولة، فنقول أن آخر وقت العصر هو ما دامت الشمس بيضاء نقية ما لم تصفر، فإذا اصفرت انتهى وقت العصر. قلنا وهذا وقت الاختيار. وهذا وقت إيش؟ الاختيار، ينتهي باصفرار الشمس. أما وقت الضرورة لصلاة العصر فيمتد إلى غروب الشمس. وقت الضرورة لصلاة العصر يمتد إلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لكن هذا في حق المضطر، هذا في حق المضطر كما قال أهل العلم، أي من له عذر بنوم أو غفلة، أو الحائض تطهر، أو الغلام يبلغ، أو الكافر يسلم، كما ذكر ذلك ابن المنذر وغيره رحمهم الله. هذا في حق المضطر، ينتهي وقت العصر بغروب الشمس. أما الغير مضطر ينتهي وقت العصر بالنسبة إليه بإيش؟ بإصفرار الشمس. أما غير المضطر إذن ينتهي بإصفرار الشمس، لأن الصلاة بعد إصفرار الشمس هذه صلاة المنافق، هذه صلاة المنافق كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس عند مسلم وغيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، وفي رواية في الموطأ: حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. تلك صلاة المنافق الذي يبقى ينتظر حتى إذا اصفرت الشمس و كانت بين قرني شيطان قام وصلاها نقرا كنقر الديك لا يذكر الله فيها إلا قليلا، تلك صلاة المنافق. أما المضطر بنوم وعذر أو عذر أو غفلة أو كما ذكرنا في بقية الأمور، هذا يمتد وقت العصر في حقه إلى غروب الشمس. قال المؤلف رحمه الله: وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره ذهاب الشفق الأحمر. أول وقت المغرب غروب الشمس وآخره ذهاب الشفق الأحمر. إذن وقت صلاة المغرب يبدأ بغروب الشمس واختفاء قرصها تماما وبغيابه تحت الأفق، يختفي تماما، وذلك بالنص والإجماع أيضا كما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. فهذا الحديث وغيره من الحديث التي تقدمت كحديث عبد الله بن عمرو وحديث بريدة وجابر رضي الله عنهم أجمعين يبين أن وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس أو حين وجبت الشمس أي غربت واختفى قرصها وتوارت بالحجاب إلى آخر هذه الحديث. والإجماع منعقد. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس. وآخر وقت المغرب هو غياب الشفق الأحمر كما تقدم معنا في الأحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند مسلم وغيره قال عليه الصلاة والسلام: ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، وفي رواية: ما لم يغب الشفق. إذن صلاة المغرب ينتهي وقتها بغياب الشفق الأحمر، فالشفق هو الحمرة، الشفق هو الحمرة التي ترى جهة المغرب بعد مغيب الشمس. عندما تغيب الشمس وتصبح تحت الأفق يبقى شعاعها يضيء شيء في الأفق ويتشتت فتظهر الحمرة هناك، هذه الحمرة تسمى الشفق، هذه الحمرة تسمى الشفق. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: الشفق الحمرة التي في المغرب، الحمرة التي في المغرب يعني في مكان غروب الشمس، هذه الحمرة تسمى الشفق. قال: فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. إذا ذهبت الحمرة، غابت الحمرة، غاب الشفق، وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. وأيضا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا أنه قال: الشفق الحمرة. وهذا هو المعروف عند العرب والمنقول عن أئمة اللغة أن الشفق الحمرة. قال الإمام النووي رحمه الله: والذي ينبغي أن يعتمد أن المعروف عند العرب أن الشفق الحمرة، وذلك مشهور في شعرهم ونثرهم، ويدل عليه أيضا نقل أئمة اللغة. ثم نقل كلام بعض أئمة اللغة حتى يبين لك أن الشفق الحمرة. قال: وهو أول وقت العشاء، يعني غياب الشفق الأحمر هذا هو أول وقت العشاء للأحاديث المتقدمة. حديث بريدة قال: وفيه في حديث بريدة قال: ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق، وغيرها من الحديث التي تقدمت معنا. والإجماع منعقد على ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن وقت العشاء مغيب الشفق، أجمعت الأمة على أن وقت العشاء مغيب الشفق. واختلفوا في الشفق هل هو الحمرة أو البياض، لكن تقدم معنا من قول جماهير أهل العلم وأئمة اللغة على أن الشفق هو الحمرة. أما آخر وقت العشاء فكما تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. في حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. إذن ينتهي وقت العشاء بالوصول إلى نصف الليل الأوسط، ومن انتهاء نصف الليل الأوسط. لكن هذا وقت الاختيار، هذا وقت الاختيار. أما وقت الضرورة كما قال أهل العلم يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، دليله حديث أبي قتادة عند مسلم وغيره قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التفريط على من لم يصلي صلاة حتى يجيء وقت الأخرى. وهذا طبعا وهذا طبعا حديث أبي قتادة هو عام، لكنه مخصوص بالإجماع في صلاة الفجر، فنستثني من هذا الحديث صلاة الفجر إجماعا، لأن صلاة الفجر بالإجماع تنتهي بطلوع الشمس. فالمهم حديث أبي قتادة هذا يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى وقت الفجر، لكن هذا وقت الضرورة. أما وقت الاختيار فهو ينتهي بانتهاء نصف الليل الأوسط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما وقت الإدراك والضرورة فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني. وقال ابن قدامة رحمه الله: والأولى إن شاء الله تعالى أن لا يؤخرها عن ثلث الليل، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز. إذن هذا وقت الجواز إلى نصف الليل، وما بعد النصف وقت ضرورة. ثم قال: ثم لا يزال الوقت ممتدا حتى يطلع الفجر الثاني. إذن ما بعد النصف وقت ضرورة، ولا يزال هذا الوقت ممتدا حتى يطلع الفجر الثاني. والله تعالى أعلم. إذن وقت العشاء ينتهي وقت الجواز، ووقت الاختيار ينتهي بانتهاء نصف الليل الأول، ويمتد وقت الضرورة من بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس. أول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخر وقت الفجر هو طلوع الشمس. وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، أو طلع الفجر، أو برق الفجر كما أتى في الروايات، الأحاديث التي تقدمت منها حديث عبد الله بن عمرو، حديث جابر، حديث بريدة رضي الله عنهم. والمقصود هنا بالفجر هو الفجر الثاني، المقصود بالفجر هنا هو الفجر الثاني، ويسمى الفجر الصادق، وهذا بالنص والإجماع لا خلاف بين أهل العلم، فأن هذا الفجر هو الفجر الثاني، لأن الفجر فجران، الفجر الأول ويسمى الكاذب، الفجر الأول يسمى الكاذب، وسمي بالكاذب لأنه يضيء ثم يسود ويذهب نوره. وهذا الفجر يكون ممتدا بالطول، أي طولا من الشرق إلى فوق هكذا باتجاه الغرب. معنى بالطول يعني انظر أنت إلى المشرق، يخرج ضوء هكذا من مكان طلوع الشمس من الشرق بالطول هكذا، ترفع يدك إلى الأعلى، فكأنه يمتد هكذا من المشرق إلى أعلى هكذا فوق بالطول باتجاه الغرب أو باتجاه وسط السماء. هذا الفجر المستطيل باللام الذي يأتي هكذا بالطول من الشرق، ثم ترفع يدك إلى الأعلى هكذا بالطول باتجاه وسط السماء أو باتجاه الغرب، هذا يسمى الفجر الكاذب، يكون مستطيلا أي بالطول، مستطيلا باللام يعني بالطول. وهذا الفجر الأول لا يتعلق به، الأحكام، لا يتعلق به أحكام الصلاة ولا أحكام الصيام، لا يتعلق به أحكام الصلاة وأحكام الصيام بالنص والإجماع كما سيأتي. هذا الفجر الأول. أما الفجر الثاني وهو الفجر الصادق، وسمي صادقا لأنه صدق عن الصبح وبينه. وهذا الفجر يكون بالعرض معترضا في الأفق، يعني تنظر هكذا إلى جهة الشرق ويكون معترضا بالأفق هكذا تمد يدك مثلا من اليمين إلى اليسار هكذا بالعرض، تمد يدك من اليمين من الجنوب إلى اليسار إلى الشمال، هذا الضوء الذي يكون هكذا بالعرض معترضا في الأفق، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم مستطيرا بالراء، مستطيرا بالأفق، يأتي هكذا بالعرض، تأخذه بيدك هكذا من اليمين إلى الشمال، يكون في جهة المشرق من اليمين إلى الشمال أو من الجنوب إلى الشمال، فهذا يسمى الفجر الصادق، ويكون معترضا في الأفق من اليمين إلى اليسار من الجنوب إلى الشمال، فهذا هو الفجر الثاني، عرضا في الأفق مستطيرا بالراء أي منتشرا في الأفق، وهذا هو الذي يتعلق به أو تتعلق به الأحكام، أحكام الصلاة والصيام بالنص والإجماع أيضا. بالنص وردت حديث عدة، من حديث سمرة ابن جندب عند مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض، هذا البياض الذي يخرج بالطول لا يغرنكم حتى يستطير، يعني يأتي هكذا منتشر بالأفق معترض بالأفق. وفي رواية لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح، هذا البياض لعمود الصبح يعني يخرج هكذا عمودي من جهة المشرق، يخرج هذا عمودي عمود الصبح، لا يغرنكم هذا، فهذا ليس الفجر الصادق بل هذا الفجر الكاذب. قال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا، حتى يستطير هكذا يعني بالعرض. وعند الترمذي بلفظ لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل الذي يأتي هكذا بالطول الكاذب، ولكن الفجر المستطير في الأفق، يعني الفجر المستطير المنتشر في الأفق هكذا عرضا. والحديث عند الترمذي وغيره وصحه الإمام الألباني وغيرها من الحديث، منها عند البخاري ومسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها، يعني الفجر مش أن تقول بيدك هكذا وترفعها هكذا لفوق، يعني هذا الذي بالطول، حتى يقول هكذا وفرج بين أصابعه، يعني حتى يقول الفجر يكون هكذا بالعرض بالعرض وفرج بين أصابعه. وفي رواية البخاري ثم مدها عن يمينه وشماله، يعني يده أشر هكذا إلى المشرق ثم مدها يمينه وشماله، يعني يكون الضوء بالعرض بالعرض، هذا هو إيش الفجر الثاني إجماعا. إذن هذه الأحاديث التي تبين الفجر وغيرها من الأحاديث، والإجماع منعقد على هذا الكلام الذي ذكرناه، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، قال ابن المنذر أجمع أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، وقال أيضا في الإقناع وأجمع أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير المعترض، المستطير يعني المنتشر بالعرض، المعترض يعني المعترض هكذا بالأفق. وقال ابن قدامة رحمه الله وجملته أن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعا، وقد دلت عليه أخبار المواقيت، وهو أي الفجر الثاني الذي أجمع أهل العلم عليه، البياض المستطير المنتشر في الأفق، مستطير منتشر هكذا في الأفق بالعرض، ويسمى الفجر الصادق لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك. وقال الإمام النووي رحمه الله بعد أن بين الفرق بين الفجرين، الفجر الأول والفجر الثاني في كتابه المجموع، قال والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني، فيه يدخل وقت صلاة الصبح ويخرج وقت العشاء ويدخل في الصوم ويحرم به الطعام والشراب على الصائم، وبه ينقضي الليل ويدخل النهار ولا يتعلق بالفجر الأول شيء بإجماع المسلمين. هذا بداية الفجر بالنص والإجماع. أما آخر صلاة الفجر فهو طلوع الشمس كما تقدم معنا في الأحاديث من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. إذن ينتهي بإيش؟ بطلوع الشمس، وهذا أيضا بالإجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله بعد أن ذكر حديث: إنما التفريط في اليقظة على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، بعد أن ذكر الحديث ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد قال: وهذا عندهم فيما عدا صلاة الصبح، للإجماع في الصبح أنها تفوت ويخرج وقتها بطلوع الشمس. إذن بالإجماع في الصبح أنها تفوت، يعني يخرج وقت صلاة الصبح ويخرج وقتها بطلوع الشمس إجماعا، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. وبذلك نكون قد انتهينا من باب مواقيت الصلاة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.